أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في بحث التقية، وقلنا بأن التقية أسلوب حضاري للتعايش السلمي، وهذا ما استفدناه من مجموع الروايات التي وردت في هذا الموضوع المهم، الذي جعل هذا الموضوع جعل من الدين ومن 19 الدين. لكن هذه استفدناه من تلك الأحاديث، لكن هناك رسالة وردت عن الإمام الصادق صلوات الله عليه إلى شيعته، هي هذه الرسالة جامعة لما ذكرناه وأكثر من ذلك. هي رسالة جمعت فيها المنهج والسلوك، كيف يجعل الإنسان منهجه وكيف يسلك هذا المسلك وهذا المنهج. المنهج شيء والسلوك شيء آخر. كثير منا مؤمنون، ولكن هل أن سلوكنا يتبع هذا الإيمان والمسلك؟ هذا يحتاج إلى عناية أكثر. هي قواعد الإيمان، يعرض الإنسان نفسه على تلك القواعد ليتميز النفاق من الإيمان. فمن وجد فيه تلك القواعد الواردة في هذه الرسالة يعتبر نفسه من الإيمان ويحمد الله على ذلك، وإن لم تكن فيه تلك فلا بد من تصحيح إيمانه، سلوكه، عمله، عقيدته. هذه الرسالة مهمة، كأن الإمام صلوات الله عليه يخبر ما موجود في شيعة علي عليه الصلاة والسلام وشيعته، وما يجري عليهم في مر الزمان، كأنما هو حاضر بيننا، معلم خبير يخبر بما يوجد في أنفسنا وما يدور حولنا وما هو يجب مانا. قلنا هذه الرسالة فيها الداء وفيها الدواء، وجدير على المؤمنين أن يقرأوا هذه الرسالة. ولذا وردت في هذه الرسالة، ورد في هذه الرسالة أنها أصحاب الإمام كانوا يتعاهدونه ويجعلونه في مصلاهم، يتعاهدون ويقرؤونها من بعد الصلاة، ما أبعدنا عن الروايات. هذه الرواية والرسالة ينقلها الكليني رحمه الله في الكافي في الجزء الثامن، حتى أعطيكم، في الجزء الثامن صفحة 397 إلى 408، وينقلها بطرق ثلاثة. الطريق الأول يرويها عن علي بن إبراهيم قال حدثني عن فلان عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن حفص المؤذن، وهو صحيح، هذا السند صحيح. ويرويها أيضا بطريق آخر عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، أنه كتب هذا في هذا السند، أنه كتب بهذه الرسالة إلى أصحابه وأمرهم بمدارستها والنظر فيها وتعاهدها والعمل، فكانوا يضعونها في مساجد بيوتهم فإذا فرغوا من الصلاة نظروا فيها. وبسند آخر قال حدثني الحسن بن محمد عن جعفر بن محمد بن مالك الكوفي عن القاسم بن الربيع الصحاف عن إسماعيل بن مخلد السراج عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام. هذه الرسالة طبعت مستقلة بشرح المجلسي رحمه الله، فمن أراد أن يأخذ هذه الرسالة ويقرأها. هذا الرواية هكذا. أما بعد، فاسألوا ربكم، أن أقرأ بعضها وليست كلها. أما بعد، فاسألوا ربكم العافية، وعليكم بالدعة والوقار والسكينة، وعليكم بالحياء والتنزه عما تنزه عنه الصالحون قبلكم، وعليكم بمجاملة أهل الباطل. قلنا أن التقية على قسمين، تقية مجاملية، الإمام يشير إلى هذه التقية المجاملية، بمجاملة أهل الباطل تحملوا الضيم منهم وإياكم ومماظتهم، المماظة المنازعة. دينوا فيما بينكم وبينهم إذا أنتم جالستموهم وخالطتموهم ونازعتموهم الكلام، فإنه لا بد لكم من مجالستهم ومخالطتهم ومنازعتهم الكلام بالتقية التي أمركم الله أن تأخذوا بها فيما بينكم وبينهم. هذه تقية مجامعة، ما ممكن الخروج عن ذلك، لا بد من ذلك، إذ أننا بشر وفي مجتمع واحد لا بد من مجالستهم، فإذا صارت مجالسة لا بد من التقية المجاملية. فإذا ابتليتم بذلك منهم فإنهم سيؤذونكم، هذا هو الداء، إنهم سيؤذونكم وتعرفون في وجوههم المنكر، ولولا أن الله تعالى يدفعهم عنكم لسطوا بكم، وما في صدورهم من العداوة والبغضاء أكثر مما يبدون لكم، الذي يظهر على اللسان أقل مما هو موجود في القلوب، ومما يبدون لكم مجالسكم ومجالسهم واحدة. ما ممكن نحن نخرج عن المجتمع ونصير مجتمع آخر، نحن وهم ومجالسنا مجالسهم واحدة، وأرواحكم وأرواحهم مختلفة، لا تأتلف، لا تحبونهم أبدا ولا يحبونكم، غير أن الله تعالى أكرمكم بالحق وبصركموه، أي بصركم بالحق، ولم يجعلهم من أهل الحق، فتجاملونهم وتصبرون عليهم وهم لا مجاملة لهم ولا صبر لهم على شيء من أموركم، تدفعون أنتم السيئة بالتي هي أحسن فيما بينكم وبينهم، تلتمسون بذلك وجه ربكم بطاعته، وهم لا خير عندهم، ولا لا يحل لكم أن تظهروهم على أصول دين الله. ليس كل شيء عندكم تظهرون لهم، إنهم لا يؤمنون بما عندكم، نحن نريد أول شيء من بساطتنا، كل شيء موجود عندنا نلقيه إليهم، هم لا يريدون ذلك أبدا، على أصول دين الله. فإنهم إن سمعوا منكم فيه شيئا عادوكم عليه ورفعوه عليكم. لحد البارحة كانت هذه الأمور كلها مودعة في بطون الكتب، الآن هذه القنوات الفضائية خرجت وأخرجت ما هو الموجود عندهم، حينئذ كنا ندفع عنهم بأننا لا نقول، الآن كلها يخرجونه من كتبنا، هذه هي من الأسرار التي أبحنا لهم أن يطلعوا عليها. وجهدوا على هلاككم واستقبلوكم بما تكرهون، ولم يكن لكم النصفة منهم في دول الفجار، ما عندهم إنصاف معكم، ما دامت دولة الفجار موجودة ما كنصة. فما هو الدواء؟ الداء هذا هو هذا الدواء الذي الإمام يبين لنا، فاعرفوا منزلكم فيما بينكم وبين أهل الباطل، لا بد أن تعرفوا منزلتكم، إذا عرفتم بأنهم أعداء، بأنهم يريدون أن يسلوا علينا وليس لهم نصفة لنا أبدا، هذه هي الداء، فما نحن نفعل؟ لأن الله لم يجعل أهل الحق عنده بمنزلة أهل الباطل، فلكم ميزة عند الله. ولم يعرفوا وجه قول الله في كتابه إذ يقول أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، فلا بد من التمييز، هذا واضح في القرآن الكريم والخارج. أكرموا أنفسكم عن أهل الباطل، ولا تجعلوا الله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى وإمامكم ودينكم الذي تدينون به عرضة لأهل الباطل، ليس كل شيء عندكم تعطونه وتجعلونه عرضة لأهل الباطل، فتغضب الله عليكم فتهلكوا حينئذ. حينئذ نحن نريد أن نحسن، ولكننا في هذا الإحسان الذي نحسبه أنهم نحسن صنعا، يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولكن فيه غضب الله، وغضب الله فيها هلاك الإنسان. فمهلا مهلا يا أهل الصلاح، لا تتركوا أمر الله وأمر من أمركم بطاعته، فيغير الله ما بكم من نعمة. أحبوا في الله من وصف صفتكم، وأبغضوا في الله من خالفكم. حينئذ أولا نأتي من عند أنفسنا، فينا أن نتحابب بيننا وندع البغضاء بيننا، ولكن نجعل البغضاء لما يخالفنا. هذا هو أول الداء والدواء، هذا أولا المحبة بيننا، ثم نجعل البغض الذي نريد أن نجعله بيننا نجعله لأهل الباطل لنا المعادين لنا. وابذلوا مودتكم ونصيحتكم من وصف صفتكم، أن المودة والمحبة لا بد أن يكون بيننا وكل من وصف بصفتنا يا أهل الإيمان. ولا تبتذلوها لمن رغب عن صفتكم، تلك المحبة الكاملة في القلب لا نجعلها لمن يرغب عنا ويرغب عن هذه الصفات. حينئذ المودة لا بد أن تكون بيننا وبين من يصب بوصفنا حينئذ. وعاداكم عليها وبغى لكم الغوائل، هذا أدبنا أدب الله، فخذوا به وتفهموه واعقلوه، ولا تنبذوها وراء ظهوركم، ما وافق هداكم أخذتم به، وما خال وافق هواكم طرحتموه ولم تأخذوا به. حينئذ فإذا وافق الهدي خذوا به، ما وافق الهوى اتركوه. حينئذ هذه هي أن المودة بيننا، يريد أن يجمعنا على كلمة، لا نجعلنا متفرقين، ونجعل المودة بيننا البغض لغيرنا، ولم نجعل تلك المودة الموجودة بيننا لغيرنا. حينئذ وإياكم والتجبر على الله، واعلموا أن عبدا لم يبتل بالتجبر على الله إلا تجبر على الله، تجبر على دين الله. من يتجبر على الله معناه يتجبر على كل شيء يرتبط بالله ومنها دينه، فيتجبر على دين الله. فاستقيموا، لمن يتجبر على دين الله يعني لا يعمل بدين الله، فاستقيموا لله ولا ترتدوا على عقابكم فتنقلبوا خاسرين. أجارنا الله وإياكم من التجبر على الله، ولا قوة لنا ولكم إلا بالله. ثم ينقل رسالة مواضيع أخرى، راجعوا هذه الرسالة أنها رسالة قيمة، احفظوا هذه الرسالة بدل أن تبذلوا أعماركم في أشياء تافهة، اقرأوا هذه الرسالة، هي رسالة قيمة يقوم ما في الإنسان وأهل الإيمان. هل يوجد في هذه الصفات وهو من أهل الإيمان يحمد الله؟ لا يوجد، يصحح إيمانه، وإلا كان من أهل النفاق. الرسالة مذكورة في هذه، طبعت مستقلا، راجعوها.